السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزي الإخوة الكرام في مؤسسة عيد خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات. أيها الأحبة الكرام، مارس كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممارسة في صد الناس عن دعوته وإسقاطه من أعينهم، وهذه الممارسة قد مارسها أيضا قبلهم بعض الأمم المكذبة لرسلهم. لما أقبل موسى عليه السلام إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، ولأجل أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له، وقول الإسلام أن جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: هو سماكم المسلمين من قبل. وقالت بلقيس: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الله جل وعلا عن أنبياء بني إسرائيل: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالإسلام بمعناه العام يعني إخلاص العبادة والتوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل. فجاء موسى عليه السلام دعا قومه إلى الإسلام، حاولوا أن يسقطوا موسى من أعين الناس، يعني إسقاط الرموز، إسقاط القدوات، لأجل أنهم إذا أسقطوا موسى سقط الدين الذي يمثله موسى والفكرة التي يدعو إليها. حتى حاولوا أن يذموا موسى عليه السلام بأنواع الذم، حتى ذموه في مناطق التناسلية وقالوا: هو آدر، يعني إما كبير الخصيتين أو عديمهما، حتى أنزل الله تعالى في ذلك قوله جل وعلا: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وكان قومه يغتسلون في مكان مختلط، يختلط بعضهم ببعض وينظر بعضهم إلى عورات بعض، وكان موسى عليه السلام لحيائه يغتسل في مكان بعيد عنهم. فلما وضع كما تعلمون ثوبه على حجر ودخل في الماء ليغتسل، ثم خرج إلى الحجر، أمر الله تعالى الحجر فمشى بهذا الثوب، فجعل يجري وراء الحجر حتى مر على نفر يسير منهم، فرأوه مكتمل الخلقة عليه السلام، حتى وقف الحجر فأخذ موسى عليه السلام الثوب وستر به نفسه، وجعل يضرب الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثم جعل يضرب الحجر بعصا كانت معه. فدل هذا على أن بني إسرائيل كانوا يحاولون أن يسقطوا موسى عليه السلام من أعين الناس لأجل ألا يتبع الناس شرعه الذي جاء، الذي أنزله الله تعالى على وأمر موسى بإبلاغه للناس. مارست قريش الأسلوب نفسه، لذلك بين الله سبحانه وتعالى ذلك فقال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال جل وعلا في آية أخرى: أتواصوا به، يعني هل أوصى اليهود النصارى وأوصت النصارى قريشا وأوصى من كان قبلهم من جاء بعدهم؟ أتواصوا به. لذلك حتى لما أقبلت قريش واجتمعت على مقدم العرب، لما كان العرب يريدون أن يأتوا إلى الحج في موسم الحج، فقال بعضهم لبعض: إن هؤلاء الناس سوف يسألونكم عن هذا الرجل، فاجتمعوا على قول واحد، ما يصلح أن تقول إنه مجنون، والثاني يقول إنه كذاب، والثالث يقول إنه ساحر، والرابع يقول إنه كاهن. إذا كثرت الكذبات لن يصدق الناس شيئا منها، فاتفقوا بعد ذلك على أن يقولوا مجنون. فقال بعضهم لبعض: والله إننا لا نعرف الجنون ونعرف صرعه وكلامه، ما هو مجنون؟ وصف الجنون ما ينطبق عليه. قالوا: طيب نقول ساحر. فقال بعضهم لبعض: لا يمكن أن يصدقكم الناس أنه ساحر، لأن الساحر له كلمات معينة وحركات وأهازيج هو لا يقوم بها. قالوا: طيب نقول كذاب. قالوا: ما جربنا عليه كذبا. فالمقصود أنهم كانوا يحاولون أن يبحثوا عن أي شيء لأجل أن يسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم من أعين الناس. وبالتالي إذا قال لهم: اعبدوا الله، اتركوا عبادة الأصنام، عظموا الله تعالى، صلوا أو صوموا، صار ما في عقول الناس أصلا من التصور عنه يجعلهم ينصرفون عنه. هذا ما يفعله الذين يسبون الصحابة اليوم، لما يسقطون من أعيننا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، معنى ذلك أنهم أسقطوا آلاف الأحاديث التي حدث بها أبو هريرة. فإذا جئت إلى أحدهم وقلت له: الصلوات خمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا وكذا. قال من روى الحديث؟ فتقول أبو هريرة. قال أصلا أبو هريرة هذا كافر عندي وهو كذاب وأحاديث كلها ضعيفة. فما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة والحج والصوم والمتعلقة ببر الوالدين وقسمة المواريث كل ما رواه أبو هريرة أسقطه، فأسقطوا بذلك نصف الأحاديث. ثم تقول له طيب بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول لك قبل تكمل الحديث من رواه؟ رواه عبد الله بن عمر، فيقول لك هذا أصلا كذاب وهذا كافر، فيسقط أيضا هذه الأحاديث، فلا يبقى عندك من الدين إلا ما لا تقوم به الشريعة. وهذا الذي يفعله اليوم من يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات أثنى الله تعالى عليهم في كتابه بأعظم الثناء، حتى إن الله جل وعلا كرر هذه الآيات وهذا الثناء في آيات كثيرة متعددة. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا فضل أمثال هؤلاء، قال جل في علا محمد رسول الله، هذه ما عندنا شك فيها، والذين معه، من الذين معه؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أنس بن مالك، جموع الصحابة الكرام، والذين معه، ما أصفهم يا ربي؟ أشداء على الكفار، هذا مدح، رحماء بينهم، مدح، تراهم ركعا، مدح، سجدا، مدح، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مدح، مدح وتزكية لنياتهم، أنهم ركع وسجد وهم لا يرجون من الناس شيئا إنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مدح، ذلك مثلهم في التوراة، مدح حتى في كتب الأمم السابقة، ومثلهم في الإنجيل أيضا، مدح في كتب الأمم اللاحقة، مدح في كتب اليهود ومدح في كتب النصارى وأيضا مدح في القرآن الكريم. كل هذا يا جماعة ترى مدح في الصحابة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو فقط الذي ذكر مدحه في التوراة والإنجيل، كلا، بل حتى الصحابة ذكر الله تعالى مدحهم في التوراة والإنجيل. ثم يأتيك اليوم مع الأسف أن يتنقص ويقول لك لا والله هذا كذاب وهذا عفوا، ويقولون عن عمر رضي الله تعالى عنه أقذع الألفاظ، ويتكلمون عنه ويقولون عمر أصلا كان لوطيا، وتقرأ في كتبهم بأسانيدهم من يقول إن عمر كان عفوا مصابا بمرض لا يطفئه إلا منير الرجال. بالله هذا كلام يقال؟ هل هذا كلام يقوله عاقل فضلا عن مسلم يقوله على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، بل إنه عليه الصلاة والسلام شهد بإيمان أبي بكر وعمر وإن لم يكونا موجودين بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذ التفتت إليه البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا، إني لم أخلق لهذا. فقال الصحابة عجبا وفزعا قالوا سبحان الله بقرة تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام وبينما رجل يسوق غنمه إذ عدا الذئب على شاة منها فانتزعها، فأدرك الرجل الذئب حتى انتزع الشاة منه، مع الركض الذئب ما استطاع أن يحمل الشاة فألقى الشاة، أقبل الرجل وأخذ شاته، فقال له الذئب أقع على ذيله الذئب وقال له سبحان الله تأتي إلى رزق، تعمد إلى رزق ساقه الله إلي ثم تأخذه مني. يقول هذا الكلام الذئب، فقال الرجل عجبا ذئب يتكلم، وقال الصحابة عجبا ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي ووالله لم يكن أبو بكر وعمر ثم، ما كان أبو بكر وعمر موجودين في وقتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ابتلى الله تعالى الصحابة بأنواع من البلاء ومع ذلك زكاهم الله عز وجل بأنواع التزكية. زكى الله تعالى المهاجرين والأنصار، فقال الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال جل وعلا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك. الصحابة الذين ذكرهم الله هنا منهم أبو هريرة، منهم قبله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجموع من الصحابة الذين هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة من أوائل من أسلم أو من أواخر، لكن أيضا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وترك أهله وأسلم في بعد خيبر. ومع ذلك يقول الله تعالى هنا أولئك هم الصادقون، لم يقل الكاذبون أو المنافقون، أولئك هم الصادقون. ثم قال جل وعلا مدحا للأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ما شعورهم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثر الله تعالى على أهل بدر وقال جل وعلا إذ تقول للمؤمنين، سماهم الله تعالى مؤمنين، وقال جل وعلا للملائكة فثبتوا الذين آمنوا، فشهد الله تعالى لهم بأنهم من المؤمنين. أثر الله تعالى أيضا على أصحاب الشجرة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شجرة الرضوان. وأثر الله تعالى على أهل أحد وبين الله جل وعلا إيمانهم، وبين الله تعالى أنه تاب عليهم بعدما نزل من نزل من على جبل الرومات، أثنى الله تعالى عليهم بأنواع الثناء. بل إن حاطب رضي الله تعالى عنه لما أخذته شيء من العاطفة الإنسانية على أولاده الذين في مكة، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يذهب فاتحا لمكة، فأراد عليه الصلاة والسلام فأراد حاطب رضي الله تعالى عنه أن يكون له يد على أهل مكة ليكفوا شرهم عن أولاده وعن أهله، فكتب إليهم كتابا يخبرهم ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع جمعا لغزو ولا أراه يلا أنتم. ثم قال أيضا، ما قال فتجهزوا لقتاله واستعدوا واجمعوا سلاحكم واشحذوا سيوفكم، ما قال ذلك، قال ولا أظنكم تقوون عليه، يعني من الآن استسلموا. فلما أرسل الكتاب ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بالكتاب علي رضي الله تعالى عنه، وبعه بعض أصحابه، ثم جاءوا بالكتاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لما قرئ عليه قال ما هذا يا حاطب، كيف طلع أسرارنا، ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله إن من عندك من الصحابة كلهم عندهم أقوام في مكة يحمون أهلهم، أنت يا عمر عندك أقوام يحمون جماعتك اللي هناك من 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 أقاربك الخاصين لا يستطيع أحد أن يؤذيهم، أنت يا أبا بكر عندك، وأنت يا فلان وفلان، إلا أنا كنت رجلا ملحقا بقريش ولم أكن منهم، فيا رسول الله أردت أن يكون لي عندهم يد، ووالله ما عندي شك في ديني يا رسول الله طرفة عين. فقال عمر يا رسول الله أفلا أضرب عنقه؟ وفعلا هذه خيانة عظمى، كيف الآن تخرج أسرارنا إلى عدونا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما أقبل عبد مملوك لحاطب يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين حاطب مشكلة، فأقبل غضبان وقال في أثناء غضب قال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار. فقال عليه الصلاة والسلام كذبت، والله لا يدخل النار وقد شهد بدرا، وقد سمعت بأذني من يقول أصحاب الشجرة كلهم كفار، وأصحاب بدر كلهم كفار، وأصحاب أحد كلهم كفار، يقول بهذه العبارات وكأنه يتكلم يا جماعة عن من عباد البقر ولا جماعة من عباد بوذا، وتجد أن لسانه كما قال إياس بن معاوية لرجل عنده تكلم في رجل آخر، فقال له إياس هل غزوت الروم؟ قال لا. قال هل غزوت البربر؟ قال لا. قال سبحان الله سلم منك الروم والبربر وسلم منك عباد الأصنام والأوثان ولم يسلم منك أخوك المسلم، فنحن نقول لهؤلاء الذين يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم منكم من ألسنتكم اليهود وسلم من تأليفاتكم وكتبكم وقنواتكم اليهود والنصارى والهندوس والبوذيون ولم يسلم أطهر الخلق بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنكم إذا تأملتم أيها العقلاء أيها الفضلاء، إذا تأملتم فيما يمسكونه على الصحابة ويتنقصونهم به وجدت أنها أشياء لا تعدو أن تكون أشياء بشرية تقع من أكثر الناس. يعني مثلا لما يأتي ويتكلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقول أبو بكر مثلا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأرادت سيدتنا فاطمة المرأة الصالحة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام وفهمت أن الأنبياء يورثون كما يورث غيرهم، فاحتج عليها أبو بكر بحديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لها رضي الله تعالى عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، وفي رواية ما تركناه صدقة. فلم تقتنع رضي الله تعالى عنها بذلك، ووجدت في نفسها عليه حتى عند وفاتها قبيل وفاتها جاء أبو بكر واسترضاها رضي الله تعالى عنه، فرضيت وذهب ما في نفسها. ثم يأتون ويبنون على هذا الموقف ما يبنون من تكفير أبي بكر والوقيع فيه وحرصه على الدنيا وتعلق قلبه به. ولو أردنا يا جماعة أن نتتبع على الصحابة أو على غيرهم فهم بشر، من الطبيعي أن يكونوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء. إذن سوف تتكلم أيضا على حاطب وتقول والله حاطب كفر، سوف تتكلم أيضا على علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عن سيدنا وإمامنا وشيخنا، لما كان يكتب صلح الحديبية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الصلح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي هو الوافد من قبل قريش. فكتب علي رضي الله تعالى عنه طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وقناعة بأنه رسول وإيمانا بذلك، قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو لماذا تكتب رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لأني رسول الله، هذا تعريفي محمد رسول الله وأنت مندوب قريش. فقال لا، لو آمنا أنك رسول الله ما قتلناك، إنما أكتب محمد بن عبد الله اسمك واسم أبيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلبا لتهدئة الأمر والوصول إلى صلح، وهو عليه الصلاة والسلام رسول الله آمن به من آمن أو كفر به من كفر، فلا يتوقف كونه رسول الله على إيمان فلان ولا فلان، مع أن سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه متأخرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي آمرا له ملزما، قال له أمحها يا علي، أمحو كلمة رسول الله. فقال علي أمحوها؟ لا والله لا أمحوها. فقال أمحوها يا علي، قال والله لا أمحوها. قال أمحوها يا علي، قال والله لا أمحوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أين موضعها؟ إلى هالدرجة من تراضي تطيعني، أين موضعها؟ قال هذا موضعها. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما يعرف يقرأ، ما يعرف أين كلمة رسول الله من كلمة محمد، فأقبل عليه الصلاة والسلام ومحاها بيده. طيب، ومع ذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يذم سيدنا وإمامنا وشيخنا علي رضي الله تعالى عنه بسبب ذلك، لأننا نعلم جميعا يقينا أن علي رضي الله تعالى عنه ما دفعه إلى هذا التكذيب بالدين أو البغض لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو الرغبة في مخالفة أمره، كلا والله، بل إنما بعثه إلى هذا الغيرة على الدين وشدة الإيمان. كيف أكتب رسول الله ثم أمحوها بيدي؟ وأمحوها أيضا لأجل كلام سهيل بن عمرو، وكان في ذلك الحين كافرا بالله، وهم يا رسول الله الذين هم خائفون منا الآن، وأمحو كلمة رسول الله إلا أكتب رسول الله غصبا عنهم. هذا الذي فعليه علي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لم يتكلم على علي أحد أبدا من أهل السنة ولم يذموه، بل كانوا إذا ذكرنا والله فضائل علي، وأنا خطبت جمعة عن علي رضي الله تعالى عنه وأثنيت عليه بهذا الموقف واستدللت بهذا الموقف على شدة محبة علي رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن اليقين بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام هو ثابت ثبات الجبال في قلب علي رضي الله تعالى عنه. لكن لو جاءك واحد بيتتبع لرأيت أنه ربما ذمه بذلك. حذيفة رضي الله تعالى عنه لما أقبل الصحابة إلى معركة بدر وكانوا غير متجهزين لقتال أساسا، أقبلوا لأجل عير لقريش معها 40 حارسا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة من كان سلاحه حاضرا أن يخرج معهم الآن إلى القتال. بعض الصحابة يقول يا رسول الله أنا سيفي موجود لكن في المزرعة خارج المدينة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 تحضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحتاج إلى عدد، كلهم 40 حارسا، لو طلع 60 مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقل يكفي. فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 317 رجلا. فلما أقبلوا إلى بدر علم النبي عليه الصلاة والسلام بالطامة أن قريشا علمت بمخرجه، وأن أبا سفيان قائد القافلة قد علم بخروجهم وانحرف بالقافلة إلى طريق آخر، وأنهم الآن سوف يقاتلون جيشا قوامه أكثر من 1300 مقاتل. ووقع في قلوب الصحابة ما وقع من الخوف والرعب البشري. بعض الصحابة يا جماعة جاء بقوس وسهمين أو ثلاثة لأنه ما كان مجهز للقتال. بعضهم عنده درع وعنده خوذة لكن تركها في المدينة لأنه ما كان يعرف أن في قتال. بعض الصحابة مع خنجر ما كان يدري في قتال. بعضهم معه سيف وليس معه ترس، ما كان يدري في قتال. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه علم عليه الصلاة والسلام بأهمية هذه المجموعة، وجعل يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثناء عظيم على الصحابة الكرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهم: إن قوما من قريش خرجوا مكرهين لا لهم في قتالنا، خرجوا مكرهين، منهم أبو البحتري ابن هشام فمن لقيه منكم فلا يقتله، ومنهم العباس بن عبد المطلب فمن لقيه منكم فلا يقتله. طبعا قيل إن العباس أصلا كان مسلما يخفي إسلامه لأن كان ينقل الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لم يسأه كان قلبه وحدبه ونصرته للمسلمين. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكم أن تتصوروا أيها الأفاضل الاضطراب الذي في قلوب مجاهدين جاءوا للجهاد وهم غير مستعدين للقتال، والواحد وراءه أبناءه ونساءه. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله نقتل إخواننا وآباءنا، لأن سيأتي من كفار قريش من هم أقارب للصحابة وسيقاتلونهم، قال: نقتل إخواننا وآباءنا وندع العباس؟ أما والله لئن رأيته لألحمنه السيف في عنقه. طيب لو جاء واحد وقال: كيف حذيفة يقول هالكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كافر، كيف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهالأسلوب؟ نقول له: انظر يا سفيه، عفوا، إلى ما الذي دفع حذيفة إلى هذا الكلام أصلا؟ هل دفعه بغض الدين؟ دفعه رد كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعثه إلى هذا الكلام عدم اقتناعه بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا، لكن الموقف الذي كانوا يعيشونه في ذلك الموضع، وأيضا أنها أول معركة وأول لقاء بينهم وبين الكافرين، وأن تصوره أن ممن سيأتونهم أبناء عمه وأقاربه وربما جاء أبوه معهم أيضا، ومع ذلك اندفع إلى هذا الكلام. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة التفت إلى عمر قال: يا عمر، أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. قال: لا. يقول حذيفة رضي الله عنه: فوالله ما زلت بعدها أعمل أعمالا، ما زلت بعدها أعمل أعمال صالحة خشية من أن يؤاخذني الله تعالى بهذا، ما زلت والله بعدها أعمل أعمالا رجاء أن يكفر الله تعالى عني هذا. لذلك أنا أقول أيها الأفاضل إن الذي يتحاول أن يتصيد ما وقع بين الصحابة الكرام وتلك فتن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: عصم الله تعالى منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. والله يا جماعة مرة كنت في لندن، فكنا في يوم أحد ونزلت مع بعض الشباب الذين يدرسون هناك شباب خليجيون، والتقينا في الهايد بارك، فإذا بي أسمع طبول وآهات، قلت: ها، وين هذا موجود؟ وألتفت يمين ويسار فإذا والله أمام عيني قريب من الهايد بارك خيمة كبيرة وفيها يمكن ما لا يقل عن 200 شخص، وإذا هم مجتمعون يضربون بالطبول ويلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عصبوا على رؤوسهم: يا لثارات الحسين، لعن الله فلانا ولعن الله فلانا. فأقبلت أنظر إليهم وأقول في نفسي: يا ليتهم في هذا اليوم الأحد قاموا ودعوا الناس إلى الإسلام وحذروهم من أن يقولوا الله الثالث ثلاثة، وهذا مسموح هناك ليس ممنوعا. يعني أنت لو تقوم في الهايد بارك وتتكلم عن ذم مثلا الأديان التي تدعو إلى الشرك بالله وتدعو إلى عبادة غير الله وتمدح الإسلام، ما حد قال لك ممنوع، بمعنى أنه مأذون لك بذلك. هذه الميكروفونات وهذه الخيمة الكبيرة وما أنفق فيها من أموال وهذه الشرطة التي تحرس، يا ليتكم جعلتم ذلك في نصرة هذا الدين بدل ما تجعلوه في ذم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. بعدما انتهت معركة أحد ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم بين قتلى وجرحى، وإذا هو عليه الصلاة والسلام الدم يسيل من فمه، كسرت رباعيته الأسنان الأربعة، والدم يسيل من شج في وجهه وشج في رأسه وشج في ركبته. وجعل صلى الله عليه وسلم يلتفت وينظر ويسأل عن بعض أصحابه، ما يدري هم شهداء ولا جرحى ولا ربما أسرى. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع سيد من سادات الأنصار؟ شوف مقدار الحب في قلوب الصحابة. من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ قال أحد الصحابة: أنا أنظر لك يا رسول الله. فانطلق الصحابي ينظر في الجثث، لم تدفن بعد ولم يبعد عنها الغبار. يقول: فأقبلت فإذا سعد قد أصيب بجراحات ووطئته الخيل. سعد له زوجتان وأبناء وأموال. يقول: وإذا به رمق يسير. قال: فقلت له: يا سعد يا سعد، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: ففتح عينيه وقال: أنا في الأموات، فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. شوف الحب. وقل له: يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم تشهد ومات في مكانه. ثم يأتي من يقول: هذا كافر، مات كافرا، مجنون، مات كافرا. رجل أن يتشهد ويدعو إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الموت، ومع ذلك لا تقبل هذا الإيمان منه؟ بل حتى الكفار شهدوا بمحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. لما حابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أقبل عروة بن مسعود وهو سيد من سادات ثقيف، فلما أقبل جعل ينظر إلى الصحابة، ثم كلم النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين وذهب إلى قومه وقال: اسمع ماذا قال. قال: يا قوم، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله ما يأمر بأمر إلا ابتدروا أمره. يعني لو يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: أريد ماء للوضوء، ليس الصحابة يتلفتون على بعض، كل واحد كأنه يقول للثاني: اذهب أنت أحضر، وليس واحد يقوم متكاسلا، لا، عشرة مع بعض، عشرون مع بعض، كل واحد يذهب ليحضر. يقول: ما يأمر بأمر إلا ابتدروا أمره. قال: ولا يتوضأ وضوءا إلا اقتتلوا على أثر وضوءه. يأتون يتزاحمون، يأخذون قطرات الماء التي تتساقط من يديه الكريمتين ووجهه الشريف. يقول: ولا يتنخم، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم بصق إلا وقعت في يد واحد منهم. هذا الحب في قلوبهم. ولما أقبل عروة يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء المغيرة بن شعبة الثقفي ابن أخ عروة بن مسعود الثقفي، وقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الحديد، وكان ضخما طويلا. فجعل عروة ما يدري أن هذا ابن أخيه المغيرة، لأنه مستتر بالحديد، فجعل يتكلم ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه. فقال له المغيرة: كف يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكفها ثم مدها أخرى أثناء الكلام، فضربه بعرض السيف، ليس بحده، بعرضه. قال: كف يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لحية من اسمح لك تمسكها. فأبعد يده، ثم أثناء الكلام تحمس ومد يده. فقال له المغيرة: قال: والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك بيد واحدة. والله إن مديتها رابعة أن ترجع مالك اليد، اليد الثانية تبقى عندنا هنا. فقال المغيرة: ما أفضك وأغلظك، من هذا يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي. شوف حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه له أعظم من محبته لعمه وبني قومه. ثم يأتي من يأتي ويذمهم، وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، أبو أيوب الأنصاري. لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل في بيته، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى ونزل، وكان بيت أبي أيوب عبارة عن طابقين. طبعا تعلمون الطابق لن يكون عبارة عن إسمنت وصبه، يعني ألواح من الخشب وشيء من سعف النخل ونحو ذلك. فجاء أبو أيوب في الليلة، في الصباح الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بات عندهم الليلة الأولى، جاء في الصبح أبو أيوب، قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال والله لقد بت البارحة أنا وأم أيوب بشر ليلة. قال لما؟ أبو أيوب ما هم صدق إنك في بيتي؟ قال يا رسول الله ما استطعنا أن ننام ونحن نتخيلك تحتنا حتى إننا لننحو إلى جانب الجدار. يقول أنا وزوجتي ما استطعنا ننام في نصف الغرفة لأننا نتخيلك تحتنا، فكل واحد ينام عند الجدار حتى ما يتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام تحته. فاصعد يا رسول الله أنت في الأعلى واجعلنا في الأسفل. فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنه أرفق بي، إنه يغشى كثيرا، أنا الناس يأتوني كثير ضيوف، فصعودي في الأعلى صعب، فأبقني هنا. يقول أبو أيوب ففي ليلة انسكبت جرة ماء لنا، يتحرك فجرت ماء انسكبت على الأرض. يقول فأخذنا نجمع الماء خشية أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذنا جبة، جبة شيء يلبس وأحيانا يجلس عليه. يقول والله ما لنا إلا هي، ألبسها في النهار وأنام عليها في الليل. قال فجعلنا ننشف الماء بها خشية من أن يقطر شيء من ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان رضي الله تعالى عنه في الحديبية أيضا لما أرادت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم شخصا يتفاوضون معه، أنتم تعلمون أيها الأكارم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أخذ 1400 صحابي، وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، تحت شجرة الرضوان في الحديبية. فقريش قالت طيب أرسل إلينا واحد نتفهم معه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. فلما دخل بين قريش بدأ يتفاوض معهم، قالت له قريش إن شئت طفت بالبيت، أنت محرم وجاي بإحرامك، إن شئت تطوف بالبيت. فماذا قال عثمان؟ هل قال والله الحمد لله هذا خير أقبل إلي ونعمة وفضل وإحسان وثواب؟ لا، قال أطوف بالبيت؟ لا والله لا أطوف به حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطوف النبي عليه الصلاة والسلام أول بعدين أطوف أنا، إذا منع النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمتنع ولا يمكن أن أطوف به. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند موته ماذا كان يقول؟ كان يقول والله ما كان أحد أعظم ولا أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ووالله ما كنت أستطيع أن أملأ عيني منه هيبة وإجلالا له. يقول من شدة إجلالي واحترامي له ما أقدر أحط عيني في وجهه، دائما نزل رأس. عمرو بن العاص الداهية ومع ذلك يقول والله ما كنت أستطيع أن أرفع عيني إليه هيبة وإجلالا له. ثم قال عمرو ولو طلبتم مني أن أصفه لكم اليوم ما استطعت ذلك. لو تقولوا لي طيب أوصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام والله ما استطعت لأني ما حفظت شكله. أما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعهم بعد ذلك عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك أصحاب، ثم بقية العشرة، ثم أصحاب الشجرة. فقد جمعت بين يدي كلاما طويلا في فضلهم وإحسانهم وبذلهم للدين، لكن الوقت يطول عنه. أنا سأسير معكم أيها الإخوة والأخوات على ثناء آل البيت على الشيخين والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الثناء لن أقول فيه رواه البخاري وراه مسلم، كلا، بل أقول رواه المجلسي والكليني وذكره في بحار الأنوار وما شابه ذلك. بين يدي نصوص من كتب من يذمون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كتبهم اللي موجودة اليوم، يعني فلتت من بين الفلتات، فلتت من عين الرقيب وفلتت من المقص ولا تزال مثبتة اليوم، وأيضا الطبعات التي اعتمدت عليها أكثرها طبعات فارسية، ما يقول واحد ولا طبعة عربية وزودوا فيها طبعات فارسية، طبعة طهران وما شابه ذلك. خذ مدح علي رضي الله تعالى عنه للصحابة. يقول علي لقد رضي الله عنه يقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى قبل جيوبهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. يمدح صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره في نهج البلاغة صفحة 143 طبعة دار الكتاب بيروت بتحقيق صبح صالح، وهو في الإرشاد أيضا صفحة 126. ويروي المجلسي عن الطوسي رواية موثوقة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصحابه، يقول علي رضي الله عنه: أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة. نعم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. حياة القلوب للمجلسي، الجزء الثاني، صفحة 621. ويقول علي رضي الله تعالى عنه وهو يذكر خلافة الصديق رضي الله عنه، يقول: فاختار المسلمون بعده، أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، رجلا منهم فقارب وسدد بحسب استطاعته على خوف وجد. نهج البلاغة للميثم البحراني، شرح نهج البلاغة، صفحة 400. ويقول علي رضي الله تعالى عنه عن خلافة أبي بكر، يقول: وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي. إيش يقصد أمره بالصلاة وهو حي؟ هذا إشارة إلى أنك أنت الخليفة من بعد يا أبا بكر. يا أخي طبيعي الآن لو فرضا إمام المسجد يدخل يوم من الأيام ثم يقيم المؤذن، فيكتشف الإمام أنه على غير طهارة فرضا، فيقول الجماعة: يا جماعة معليش أنا أحتاج أتوضأ، ولو ودي أخركم أتقدم فلان، تفضل صلبهم. صلى بهم وراح الإمام توضأ. يوم ثاني الإمام أقبل ليدخل المسجد، فمثلا تزحلقت رجله مع الدرج وأصيب بألم، دخل المسجد وهو يعرج، قال: والله يا جماعة ما أقدر أصلي بكم، وين فلان؟ تقدم فلان صلب الناس. اليوم الثالث لو غاب الإمام، من الطبيعي أن الناس سيقدموا من قدمه الإمام مرتين أو ثلاث، أليس كذلك؟ وكأن الإمام يشير يقول: يا جماعة إذا أنا غير موجود معناه فلان هو اللي يصلي بكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويصلي بهم أبو بكر يا جماعة 12 يوما، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام سمع صوت واحد ثاني، سمع عمر، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه له جلالة قدر ومكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، غضب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ عمر؟ يأبى الله ورسوله إلا أبو بكر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويمنع من أن يصلي إلا أبو بكر أن يصلي بالناس. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا جماعة إذا أنا مت فالإمام من بعدي أبو بكر. وأقبلت امرأة يوما كما في البخاري تريد من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فقال لها: ايتيني غدا. فقالت: أرأيت إن لم أجدك، يعني يمكن تكون مت يا رسول الله. فقال: ايتي أبا بكر، إذا ما وجدتني ايتي أبا بكر. والأحاديث كثيرة التي تدل على إمامته رضي الله تعالى. بعدين يا جماعة في أمر مهم، يعني كونك تمدح أبا بكر هل يعني ذمك لغيره من الناس؟ أذكر مرة لما كنا في لقاءات في إحدى القنوات، كان عندنا بعض المناظرات قبل 8 سنوات تقريبا أو 6 سنوات، وكان صاحب الفضيلة الشيخ عثمان أيضا جزاه الله خير سبقني في ذلك وشارك في بعض المناظرات. اتصل رجل له اليوم وجود في عدد من القنوات التي يعني تتنقص الصحابة وتسبهم وتسقطهم من أعين الناس، وله وجود وعنده يعني برامج كثيرة، فاتصل بنا وكنا نتكلم في سيرة عمر رضي الله تعالى عنه، يعني نتكلم عن أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ماشيين في الصحابة المبشرين بالجنة. فقال: أنتم لماذا تمدحون عمر؟ نمدح عمر لأنه أهل للمدح. قال: أنتم ما تعرفوا فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قلنا: بلى والله نعرفه. وقلت له: أنا والله أحب عليا أكثر ما أحب نفسي، أكثر ما أحب ولدي. قال: لا، علي هو الذي يجري السحاب، لقوله تعالى: والجاريات يسرى، يعني بيسرى علي. جاريات يسرى، مرسلات عرفة، والجاريات يسرى، أجل، هذه كلها وصف للملائكة، وصف. كيف تقول بيسرى؟ قلت له: طيب اللي بعدها. قال: وعلي هو الذي يحاسب العباد مع الله. قلت له: شو الدليل؟ قال: لقول الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني أنا وعلي علينا حسابهم. والله العظيم هذا كلامه، ادخلوا اليوتيوب اكتب العلي في زايد الكوراني وتشوف تسمع كلامه. بعدين قال: وعلي ما يموت أحد إلا وعلي قائم عند رأسه. فقلت له: طيب والذين ماتوا قبل ما يولد علي، من اللي قام عند رؤوسهم؟ قال: أنت استهزئ بأمير المؤمنين. قلت لا والله ما أستهزئ، أنا أحب عليا أكثر منك، والله إن حبه أعظم من حبي والله لنفسي وأعظم من حبي لأولادي، لكن والله لو خرج علي رضي الله عنه اليوم ورآك تقول له إنه هو الذي يجري السحاب ربما أقام عليك حد الردة، كما فعله بأقوام لما خرج وسجدوا له وقالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو، فقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وخد الأخاديد وأشعل النار، كيف تسجدون لي من دون الله؟ ثم يأتي اليوم أقوام يغلون فيه. هذا بلا شك يا جماعة من أعظم الضلال، وأنا قلته مرارا، قلت والله لو علم الحسين رضي الله عنه أو لو علم علي أو لو علم الحسن رضي الله تعالى عن سادتنا وأئمتنا لو علموا اليوم بمن يغلو فيهم لما رأيتهم يرضون بذلك أبدا. بل إني بعيني لما كنت في الجامعة قبل أكثر من 20 سنة كنا راجعين مرة من كنت أدرس تلك الأيام في الأحساء وراجعين إلى مكان سكننا، ففي أثناء الطريق يمكن حول 200 كيلو كان في حادث سيارة، وكان الذين في هذه السيارة أكثرهم من تلك الطائفة، ومع ذلك نزلنا وساعدنا ونشيل وكذا، فسمعت والله بأذني ورأي عيني من منهم مكسورة يده وإحنا نشيله ونصلب سيارتنا للمستشفى، وما في ما فيها بأس ساعد كل واحد من الناس، ونحن نحمله والله إنه كان يقول يا علي يا علي بأعلى صوته، كنت أقول له قل يا الله، أقول لك كذا، وأن تلك الأيام كان عمري تحت 20 أولى جامعة وثاني جامعة، كنت أقول له قل يا الله، فكان لا يلتفت إلي أبدا يا علي بأعلى صوته. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تتوقع عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو علم أن هذا يصيح به عند كربته يرضى بذلك؟ ها؟ لا والله ما يرضى بذلك أبدا. نكمل معكم على عجل حتى ما أخذ وقت الشيخ عثمان. ثناء علي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا من قريش جاء إلى أبي أمير المؤمنين عليه السلام فقال سمعتك تقول في الخطبة آنفا اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن هما؟ فقال حبيباي وعماك أبو بكر وعمر وإمام الهدى، الآن هذا كلام علي، وإمام الهدى وشيخ الإسلام ورجلا قريش والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما هدى إلى صراط مستقيم. تلخيص الشافعي الجزء الثاني 428. رأي الحسن بن علي في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول الحسن وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر مني بمنزلة السمع عيون الأخبار وكتاب معاني الأخبار، وكذلك عن أبي عبد الله الجعفي الجعفي عن عروة ابن عبد الله قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهم السلام عن حلية السيف، حلية السيف يحلى بشيء من الفضة، فقال لا بأس به قد حل أبو بكر الصديق سيفه، فقال له السائل وتقول الصديق؟ قال فوثب وثبة واستقبل القبلة قال نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. كشف الغمة الجزء الثاني 147. الإمام الباقر يمدح أبا بكر وعمر، يروي الطبرسي عن الباقر أنه قال ولست بمنكر فضل أبي بكر ولست بمنكر فضل عمر ولكن أبا بكر فأفضل من عمر، الاحتجاج للطبرسي صفحة 230 طبعة إيران. وسئل جعفر الصادق رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنهما قال له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام إمامان عادلان قاسطان كان على حق ومات عليه فعليهما رحمة الله يوم القيامة. إحقاق الحق للشوشستري الجزء الأول صفحة 16. بقي معي 4 شرائح بس وانتي. كذلك الصديق رضي الله عنه ساعد عليا رضي الله عنه في التزوج من فاطمة. يروي شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي عن الضحاك من قال سمعت علي بن أبي طالب يقول أتاني أبو بكر وعمر فقالا لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فاطمة؟ قال فأتيته، يقول علي رضي الله عنه فأتيته فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قال ما جاء بك يا علي وما حاجتك؟ قال فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي، فقال يا علي صدقت فأنت أفضل مما تذكر، قلت يا رسول الله فاطمة تزوجنيها. إذن أبو بكر وعمر هم في الكتب يقولون هم اللذان اقترح على علي رضي الله عنه أن يخطبها، كما في الأمالي للطوسي 138 وجلاء العيون للملا مجلسي 169. كذلك في رواية أخرى للمجلسي أكثر تفصيلا ذكر فيها أن أبا بكر وعمر كان جالسين مع سعد بن معاذ فتذاكروا زواج فاطمة، فاقترح على علي فجاء وقال يا علي إذا كنت تريد مالا لأجل الزواج نساعدك بالمال إلى آخر ذلك. فهم حتى في كتبهم يروون ما يروون من مدح علي رضي الله تعالى عنه وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، ولم يكن علي رضي الله تعالى عنه يفعل هذا تقية أو إظهارا لخلاف ما يبطن، بل إنه كان يفعل ذلك تعبدا وتقربا إلى الله تعالى بحب الشيخين الكريمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. والله يا جماعة والله ليس بيني وبين أحد من تلك الطائفة من الشيعة أي عداوة شخصية، ترى أنا درسوا معي الابتدائي والثاني والمتوسط والجامعة، كنت في الشريعة وهم كانوا في أقسام أخرى في الجغرافيا واللغة العربية إلى آخره في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولي منهم أصدقاء إلى اليوم، ولي منهم من دخل بيتي مرارا، وعندي موعد بعد بكرة الاثنين بيأتيني 7 منهم يشربون عندي قهوة وشاي بعد المغرب يوم الاثنين، وعلاقتي بهم علاقة دعوية من باب التأثير ومحاولة جرهم إلى الخير. لا يفهم لما نتكلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو لا يفهم كذلك ممن الآن يعني ربما يشاهدوننا بعد فترة في الفضائيات، لا يفهم أننا نتكلم بناء على عداوة شخصية بيني وبين أحد منهم أو بغض لدولة معينة، لا والله، بل الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولو كان والله بيدي لا أقبلت إليهم في مجالسهم ونصحتهم في أماكنهم وحاولت أن أبين لهم ما يسر الله تعالى من الحق. والله ليس بيني وبين أحد منهم عداوة، وإني والله لأدعو لهم في صلاتي وهم لا يعلمون، وأدعو لهم في سجودي وهم لا يعلمون، وأعلم أن عددا منهم مسكين ما يدري عن حقيقة مذهبه ولا يعلم عنه، وأنه ربما أيضا لقي من بعض أهل السنة شيئا من التعامل الفظ جعله ينفر أكثر وأكثر عن السنة، لذلك كلما أصبحت متلطفا أكثر وأكثر معهم استطعت أن تبين له الدين وأن تجذبه إليه. وقد مارست ذلك مع بعض طلابي، أنا أعمل في جامعة عندي عدد من الطلاب من تلك الطائفة وأحاول أن أتلطف معهم لا بغضا لهم لكن محبة للخير لهم، والله لا أظلمهم في الدرجات ولا أظلمهم في الحضور والغياب، بل إني أحيانا أساعدهم، يأتي واحد عنده حرمان عند الدكتور فلان ولا يحتاج دف بدرجة درجتين وأحاول أساعده وأقول له أنا ما بيني وبينك عداوة، لكن انتبه لا تعتقد أن القرآن ناقص، انتبه لا تعلم أن أحدا يعلم الغيب سوى الله جل وعلا، انتبه ليكن نظرتك وعقيدتك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة صحيحة، لا تغلو في أحد من البشر، لا يجوز غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ولا في أحد من أصحابه، ولا يجوز أن نغلو في كما غلت النصارى في عيسى فقال ابن الله واليهود في عزير فقال ابن الله، لا يجوز، لا تطروني، انتبه لا تغلو في أحد. فمنهم من هدى الله ومنهم بإذن الله تعالى من ينتظر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.